أهلا بكل من ينضم إلينا في هذا التحليل المعمق. اليوم هو الثلاثاء الثاني من يونيو 2026، وفي العادة يعني عندما نتحدث عن تشخيص طبي مثلا نتوقع دقة متناهية، كسر في الذراع، تظهر الأشعة الصينية، خط أبيض متعرج، والطبيب يقول ها هو الكسر، أبيض أو أسود.
لكن اليوم رحلتنا عبر تقارير نشرة تيكن نايت ستأخذنا لمكان مختلف تماماً.
لأننا بمجرد ما نخطو لعالم التكنولوجيا والأمن الرقمي، آلة الأشعة هذه تتعطل كلياً. المشهد ضبابي، نحن نتعامل مع طبقات معقدة جداً من الثقة، ولما تنهار هذه الثقة ما في خط أبيض واضح يقول لنا وين المشكلة.
بالضبط، وهذا هو الرابط العجيب في كل القصص اللي جمعناها اليوم. الثيمة كلها تدور حول الثقة والسيطرة، من هجوم سبرانجي معقد يخدع المطورين لساعة ذكية في قاع الكاريبي، وحتى تمرد الناس ضد الذكاء الاصطناعي وسباق الفضاء. خلينا نبدأ بأخطر أنواع فقدان السيطرة.
تقصدين اللي صار في بيئة تطوير البرمجيات؟ 100%. عندنا حزمة برمجية على منصة NPM اسمها Codex UI Android. هذه الحزمة وبكل بساطة تظاهرت ببراعة إنها واجهة شرعية لخدمة OpenAI Codex، وتخيل خدعت عشرات الآلاف.
الأرقام هنا يعني مرعبة بحد ذاتها. تقرير The Hacker News اللي صدر البارحة في الأول من يونيو يتحدث عن 29 ألف تنزيل أسبوعياً. المطورون كانوا يدمجوها في مشاريعهم وهم مرتاحون تماماً،
وهم يعتقدون إنها أداة بريئة، لكن الهدف الحقيقي كان سرقة رموز المصادقة أو الأوث توكنز الخاصة بكودكس. عشان نبسطها بدون مصطلحات معقدة، الأمر أشبه بأنك تطلب قفل ذكي لبيتك من شركة تبدو موثوقة، لكن عامل التوصيل أو الفني
قام بنسخ المفتاح قبل ما يسلمك إياه.
يا عيني عليك، نسخ المفتاح وهو يبتسم لك، أنت تنام مطمئن وهو يدخل متى ما يبغى.
هذا التشبيه يلامس صلب ما نسميه هجوم سلسلة التوريد. يعني المهاجم اليوم ما يروح يكسر جدران حماية شركة ضخمة، هذا مكلف وشبه مستحيل. هو يستهدف الحلقة الأضعف، المطور نفسه،
والمطور دائما مستعجل، يبحث عن مكتبات جاهزة توفر وقته.
صحيح، المشكلة الكبرى هنا أن سرقة هذه الرموز مو مجرد تسريب إيميلات، هذا وصول كامل لخدمة ذكاء اصطناعي مدفوعة. المهاجم يقدر يستهلك قدرات حسوبية هائلة على حساب الضحية، يعني الشركات قد تصحى على فواتير بآلاف الدولارات في ساعات.
واو، آلاف الدولارات في ساعات والمطور نايم. التقرير يذكر إن الولايات المتحدة تمثل 60% من قراء تيكنجين ومستهلكي حزم NPM، يعني إحنا نتكلم عن خطر يهدد عصب التكنولوجيا. طيب، كيف ممكن نحمي أنفسنا من هذا النزيف؟
الحل يتطلب تغيير جذري في العقلية. أولاً، وهذه قاعدة ذهبية، ممنوع تخزين رموز المصادقة في الأكواد المفتوحة أبداً.
بس الناس لسه تسويها،
للأسف. ثانياً، لازم نستخدم أدوات التدقيق الاستباقي، منصات مثل سنيك أو حتى أوامر بسيطة مثل NPM Audit. هذه الأدوات تفحص كل سطر قبل لا يندمج بمشروعك. عدم فحص سلسلة التوريد اليوم يعني إنك حرفياً تدعو الكارثة لبيتك.
طيب، من المثير للاهتمام، يعني كيف إن المطورين يفقدون السيطرة على مفاتيحهم الرقمية بكل هذه السهولة، بينما نلاقي إن عمالقة التكنولوجيا يفقدون السيطرة على أشياء مادية بطرق أغرب بكثير؟ هذا ينقلنا لقصة غريبة جداً وربما تكون الأغرب اليوم.
قصة جوجل.
بالضبط، ساعة بيكسل واتش 5 اللي المفروض إنها غير معلنة، ونلاقوها في قاع المحيط الكاريبي قرب جزيرة سانت مارتن.
التفاصيل اللي نشرتها The Verge وأندرويد أثوريتي أمس تحسسني كأني أقرأ فيلم مغامرات. غواص يصادف أنه صديق لراندي بيتشفورد مبتكر لعبة بوردرلاندز يلقى الساعة في قاع البحر، والمفاجأة؟
إنها كانت تشتغل.
كانت تشتغل إيه؟ وتظهر واجهة وير أو إس بوضوح.
طيب شوف، خلينا نكون صريحين هون، أنا شخصياً أجد صعوبة في تصديق هذه القصة، يعني جهاز بالغ السرية يسقط بالصدفة في المحيط ويبقى شغال تحت الماء، وبعدين بالصدفة يلقى صديق لشخصية مؤثرة في عالم الألعاب عشان ينشر الصور. ما تحس إنه الموضوع تسويق مجاني؟
الشك هذا مبرر جداً، خصوصاً لو تذكرنا تاريخ جوجل.
بيكسل 3 في سيارة أجرة بأوكرانيا، وبيكسل فون في مطعم فيتنامي.
100%. لو نظرنا لها كحملة تسويقية، فهي عبقرية، تغطية إعلامية مجانية في كل مكان، إثارة للترقب الجمهور، والأهم اختبار رد فعل السوق على التصميم قبل الإطلاق الرسمي، وكل هذا بدون ما يدفعون دولار واحد على الإعلانات.
ذكاء. لكن بس دقيقة، خلينا نفترض إنه التسريب هذا حقيقي ومو متعمد. هذا يطرح تساؤل مرعب عن إدارة النماذج الأولية.
وهنا الكارثة الحقيقية فعلاً. إذا مو تسويق فهذا فشل إداري ذريع. فقدان نموذج أولي يعني كشف أسرارك للشركات المنافسة. لكن الأخطر، إيش يعكس هذا عن بروتوكولات الأمان؟
يعني إذا مهندس يقدر ياخذ ساعة سرية لرحلة غوص في الكاريبي ويضيعها، إيش يمنعه يسرب كود أو خوارزمية ذكاء اصطناعي؟
بالضبط، في الحالتين الرسالة التي توصل هي أن في فقدان للسيطرة على الأصول، وهذا يتناقض تماماً مع صورة القلاع المنيعة التي تحاول هذه الشركات ترسمها لنفسها.
وهذا التناقض يأخذنا مباشرة للمحطة الثالثة في نقاشنا. بينما شركات التكنولوجيا مستهترة بنماذجها، نلاقي أن وول ستريت والمؤسسات الاستثمارية تعيش حالة من الهوس والتركيز المرعب للسيطرة على الأصول.
تقصدين تحرك شركة بيتماين؟
إيه، شركة بيتماين المملوكة لتوم لي اشترت إيثيريوم بقيمة 52 مليون دولار. هذا يرفع اللي يملكونه ل 5.42 مليون إيثيريوم،
اللي هو تقريباً 4.49% من إجمالي المعروض في السوق، وقيمتها تتجاوز 10 مليار دولار، وهدفهم يوصلون ل 5%.
للمقارنة بس، شركة مايكرو استراتيجي اللي أحدثت ضجة كبيرة تملك حوالي 1% من البيتكوين. بيتماين تستهدف 5% من الإيثيريوم. لكن سؤالي هون، وهذا يخص المخاطرة، محاولة السيطرة على حصة الأسد في نظام مالي تخليهم كأنهم حوت ضخم عالق في بركة صغيرة. يعني لو قرروا يبيعوا كل هذا بكرة، مو رح ينهار السوق فوق رؤوسهم؟
تشبيه الحوت في بركة صغيرة دقيق جداً. هو في عالم الأسواق المالية يسمى بفخ السيولة أو الانزلاق السعري. صحيح، ما في سوق يقدر يستوعب أمر بيع ب10 مليار دولار فجأة. أول مليون إيثيريوم رح ينباع بسعر ممتاز، لكن الباقي رح ينهار سعره لأنه طلب بيختفي والذعر بيسيطر. يعني هم ما يقدروا يسيلوا أصولهم بسرعة.
طيب ليه يورطون أنفسهم؟ إيش الفايدة من الوصول لنسبة 5% تحديداً؟
السر هنا في التحول اللي صار لشبكة الإيثيريوم لنظام إثبات الحصة أو Proof of Stake،
اللي يخلي العملة انكماشية أحياناً.
بالضبط، في هذا النظام تأمين الشبكة ما يعتمد على التعدين واستهلاك الكهرباء، بل على من يملك العملة ويجمدها كمدقق. لما تملك 5% وتجمدها، أنت فعلياً تملك 5% من قوة التصويت والتحقق في الشبكة كلها.
واو، يعني أنت ما تشتري مجرد عملة للمضاربة، أنت تشتري خلينا نقول مقعد دائم في مجلس إدارة هذا النظام المالي.
100%. هم يربطون مصيرهم بمصير الشبكة، قوة هائلة في الحوكمة المستقبلية، لكن ضريبتها إنهم فقدوا السيطرة على حرية التخارج السريع.
سبحان الله، هذا السعي المحموم نحو السيطرة، سواء من الحيتان المالية أو من خوارزميات التكنولوجيا، خلق حالة من الاختناق عند الناس العاديين. وكل قوة يعني تولد مقاومة، وهذا يودينا لظاهرة التمرد اللي نشوفها اليوم من المستخدمين ضد الذكاء الاصطناعي والهراء الرقمي.
تقرير دك دك جو وسوني، صحيح؟
ايه، خلينا نربطهم. متصفح دك دك جو أطلق إضافة بسيطة اسمها No AI عشان تفلتر وتخفي أي نتيجة بحث مولدة بالذكاء الاصطناعي. النتيجة؟ الزيارات تضاعفت 3 مرات في 48 ساعة بس.
رقم مجنون في يومين.
وفي نفس الوقت، سوني تسوي حملة تطهير وتحذف أكثر من 1000 لعبة رديئة من متجر بلاي ستيشن، وتحديداً ألعاب شركة ويبنتيك اللي يسمونها شافل وير. الرابط هنا مذهل. الناس تعبت من الضوضاء.
في إرهاق رقمي حقيقي. الناس سئمت من الكمية على حساب الجودة. لما نحلل حركة No AI نلاقي أربع دوافع أساسية. أولاً، النتائج المولدة غالباً سطحية. ثانياً، فقدان القدرة على تقييم المصادر. أنت تقرأ نصاً حلواً بس ما تدر من وين جاء.
وهذا يفتح باب التضليل على مسرعية.
بالضبط. ثالثاً، سرقة جهود صناع المحتوى بدون أي حقوق. ورابعاً، الإرهاق العام من المعلومات المتشابهة.
تخيل، يعني أحيانا الواحد يدخل يبحث عن وصفة طبخ بسيطة يلقى مقال طوله صفحتين عن تاريخ البهارات في العصور الوسطى بس لأن الذكاء الاصطناعي حشاها كلمات مفتاحية. الناس تبغى التصفية، تبغى ترجع للجودة.
خطوة سوني تؤكد هذا الشيء. المنصات أدركت إن ترك الحبل على الغارب رح يدمر مصداقيتها. المستقبل ما رح يكون خالي من الذكاء الاصطناعي، طبعا لا، بس رح يكون مقسم، مساحة للكميات الهائلة لمن يبحث عن سرعة، ومساحات مفلترة تضمن الأصالة، يمكن حتى تصير باشتراكات مدفوعة.
من اقتصاد الوفرة لاقتصاد الانتقاء. طيب، هذا السعي لفلترة الجودة وتأمين مستقبلنا الرقمي هون على الأرض يقودنا لسباق من نوع آخر، سباق لتأمين مستقبل البشرية في الفضاء، وتحديدا تحذير سبيس إكس الأخير.
موضوع تخفيف الأسهم، هذا بحد ذاته مدرسة في الاستثمار.
التقرير يقول إنه سبيس إكس اللي مقيمة حالياً ب 1.75 مليار دولار حذرت مستثمريها من احتمالية إصدار أسهم جديدة لدعم مشاريع مجنونة مثل ستارشيب واستعمار المريخ. هذا يعني إنه حصص المستثمرين الحاليين راح تتعرض للتخفيف.
الشير دايلوشن.
إيه؟ طيب، يعني الدخول في اكتتاب لشركة تبني مستعمرات على المريخ هذا حلم، بس التقرير يقول إنه حصتك رح تتضاءل. كيف ممكن شخص يستثمر في ابتكار مكلف جداً بدون ما يخسر قيمة استثماره الأساسي؟ خلينا نبسط فكرة التخفيف هذه، أشبهها لك بدلة القهوة.
دلة القهوة؟ طيب، هات لنشوف.
تخيل عندك دلة قهوة عربية مركزة وأصيلة وتصب منها لخمسة ضيوف، كل واحد ياخد فنجان قوي. فجأة قررت تعزم 10 أشخاص زيادة لأن الحفلة كبرت وتحتاج موارد. عشان تكفي القهوة زدت موية في الدلة.
القهوة رح تصير خفيفة.
بالضبط، كل ضيف جديد حصل على فنجان والدلة كبرت، بس الضيوف الأوائل اللي هم المستثمرين طعم فنجانهم اللي مثل قوتهم التصويتية صار أضعف وأخف تركيز.
التشبيه هذا يعني يختصر مجلدات في الاقتصاد. دولة الشركة تكبر وقيمتها ترتفع، بس نفوذك يقل. الفضاء يختلف عن البرمجيات. البرمجيات تكلفة النسخة الإضافية صفر، بس الصواريخ تحرق مليارات فعلياً. عشان هيك سبيس إكس تحتاج فلوس باستمرار.
والحل؟ كيف أحافظ على فنجاني قوي؟
التقرير يعطينا استراتيجيتين مهمتين. الأولى إنك تبحث في العقود عن حقوق الشفعة.
Preemptive rights.
صحيح، هذه تعطيك الأولوية تشتري الأسهم الجديدة قبل غيرك عشان تحافظ على نسبتك. الأداة الثانية وهي الأهم، ركز على نوعية الأسهم. حاول تحصل على أسهم الفئة ألف أو كلاس A
اللي هي البن الفاخر في تشبيهنا.
يا سلام عليك، هذه الأسهم تعطيك حقوق تصويتية مضاعفة. حتى لو نسبتك المئوية قلت بسبب زيادة الأسهم الكلية، وزنك في اتخاذ القرارات يبقى مؤثر وقوي في مجلس الإدارة.
يا لها من رحلة استثنائية اليوم. يعني بدأنا بسرقة مفاتيح مصادقة بصمت من المطورين، وانتقلنا لساعة بيكسل مرمية في قاع المحيط تعكس أزمة سيطرة مادية، وبعدين شفنا بيتماين تضخ الملايين لاحتكار الإثيريوم،
وبعدها تمرد المستخدمين ضد الذكاء الاصطناعي مع دك دك جو وسوني،
وختمناها في الفضاء مع سبيس إكس وضريبة التخفيف عشان نوصل للمريخ. كل هذه القصص تربطها فكرة واحدة: من يملك الثقة ومن يتحكم في السيطرة؟ التكنولوجيا ما عادت أدوات محايدة، هي بنية تحتية للسلطة.
ومن يستحوذ على هذه البنية يصيغ المستقبل، سواء بالاستحواذ أو بالتخلي الطوعي عن جزء من الملكية مقابل وعود أكبر.
وهذا يقودني لفكرة أخيرة ومستفزة شوي بصراحة. في عالم نماذجه السرية تتسرب للبحر وأكوادنا تخترق بكل سهولة والذكاء الاصطناعي يغرقنا بالضوضاء لدرجة نركب إضافات عشان نحجبه، هل تتوقع أن الرفاهية الحقيقية في المستقبل ما رح تكون في أنك تملك أحدث تقنية أو أكبر محفظة إيثيليوم؟
تقصدين العكس تماماً؟
إيه، هل الطرف الأسمى رح يكون في قدرتك التامة على الانفصال عن كل هذه الشبكة؟ العيش خارجها كلياً، بعيداً عن صراع السيطرة هذا؟ شيء يستحق أن الواحد يجلس ويتأمل فيه بعمق.
شكراً لكل من رافقنا في هذا التحليل الشامل. نلقاكم على خير.